قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، فأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه وجعل له أصحابا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم، بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى إلى الحق ورجع إلى مولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى نسائه أمهات المؤمنين وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يغفر لحينا وميتنا وأن يغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا. أسأل ربي عز وجل في أول لقاء هذا أن يغفر لأخي الشيخ مقدام وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يبدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا من أهله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. ربنا لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تشمد بنا عدونا، استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بحولك وقوتك، حل بيننا وبين معاصيك، حل بيننا وبين ما يغضبك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 37 من دروسنا عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في سياسة الفاروق في المجتمع، سياسة الفاروق في المجتمع. امتدت دولة الإسلام في زمن الفاروق حتى شملت حدودا واسعة من بلاد السند شرقا إلى بلاد ليبيا وبلاد المغرب غربا، ومن حدود بلاد الشام شمالا إلى حدود بلاد النوبة جنوبا. ولهذا سمي الفاروق بصدق وحق، سمي بمشيد دولة الإسلام، في زمانه اتسعت دولة الإسلام ورقعته، عم الدين أرجاء الأرض، هابه كسرى في قصره وقيصر في سلطانه، هابه كل ملوك الأرض وهو في مدينة رسول الله قابع رضي الله عنه وأرضاه. ولم ينس الفاروق في نشوة الفرحة بالانتصارات والفتوحات، لم ينس أن يقيم مبادئ السياسة والحكم في المجتمع، لم ينس البلاد التي فتحت، ما كان همه أن يفتح، بل كان همه أن يفتح القلوب قبل أن يفتح البلاد. لهذا كان يهتم رضي الله عنه وأرضاه بأسلمة الدول والبلاد وأسلمة العباد لله رب العالمين، فسار في الناس سيرة سيد الأولين والآخرين. ومن أراد بحق أن يعرف سيرة المصطفى فليقرأ سيرة الفاروق رضي الله عنه، وليس في هذا انتقاص لأبي بكر، فأبو بكر أفضل أصحاب النبي على الإطلاق، لكننا نقول إن الفاروق سار في المجتمع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخلافة الفاروق هي التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد أن يستعرض سيرة الفاروق في سياسة المجتمع فليقف مع مواقف لا تعد ولا تحصى، ليعرف كيف كان يعيش الفاروق في المجتمع المسلم الذي فتحه. الفاروق من شغل بالفتوحات وضيع المسلمين. الفاروق ما كان يهتم بصنف من الناس العربي، وما كان يهتم بالذكر دون الأنثى، وما كان يهتم بالكبير دون الصغير، بل إنه كان يرعى الجميع رضي الله عنه وأرضاه، كما كان يفعل النبي مع أصحابه، يقول لهم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فكان الفاروق عمر بمنزلة الوالد والراعي والحامي لحمى الإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وهناك مواقف عدة عاشها الفاروق في المجتمع ليدل لنا دلالة قاطعة على أن الفاروق سار في الناس سيرة خير الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول مواقفه التي لن نطيل فيها الكلام، بل أردت أن أستعرض مهمة ومسؤولية الحاكم المسلم، بل مهمة الداعية المسلم، مهمة الداعية المسلم، ما يجب عليه نحو المجتمع الذي يعيش فيه. هذا الفاروق رضي الله عنه عاش في المجتمع بسياسة هي سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مواقفه رضي الله عنه اهتمامه بالنساء في المجتمع المسلم، مجتمع اتسعت رقعته، لم تعد دولة الإسلام المدينة وما حولها، بل امتدت أرجاء الدولة المسلمة إلى المشارق والمغارب، دخلت أجناس في الإسلام، ودخلت ألوان من الناس في الإسلام، ودخلت طبائع ونفوس، دخلت دولة الإسلام. أراد الفاروق أن يصبغها بصبغة واحدة، هذه الصبغة هي صبغة الله الذي أحسن الله بها صنعا، أن صبغ الناس جميعا بصبغة الإسلام، لا يشذ أحد ولا يتغير أحد. إذا رأيت المسلم في المشرق تراه في المغرب لا يختلف عنه، لأن الجميع صبغ بصبغة واحدة. ومن أول هذه المواقف اهتمام الفاروق بالنساء. علم كما تعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا أن صلاح البيوت يبدأ بصلاح النساء، بل إن صلاح المجتمعات يبدأ بصلاح النساء، فإن صلحت المرأة انصلح البيت، وإن فسدت المرأة فسد البيت. ربنا عز وجل يقول لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المرأة هي الرجل، والرجل شقيق المرأة، هي مسؤولة وهو مسؤول. ألم يأتي في الصحيحين من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فالإسلام لا يفرق بين ذكر أو أنثى، فالكل أمام الله موقوف، والكل بين يدي الله مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل سيسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كان الفاروق يهتم بالمرأة اهتماما عظيما، لا يفرق بين صغيرة وعجوز كبيرة، ولا بين ذات زوج ولا أرملة، فكان يعطي للمرأة حقها ويرد عنها ظلمها إن ظلمها أحد، حتى وإن كان الظالم زوجها، حتى وإن كان الظالم زوجها يرد عنها ظلمها، رضي الله عنه وأرضاه. وكان يرعى الأسر التي غاب وليها، لأنه خرج للجهاد في سبيل الله، وكان يقول كلمة مشهورة لهؤلاء الأسر أو لهذه الأسر: زوجكم في سبيل الله، وأنتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي يقول: لئن سلمني ربي لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. لئن سلمني ربي، أي أبقاني وعشت، لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا. ومن مواقفه واهتمامه بالمرأة، وهذه سياسته، لم يكن عمر أمير المؤمنين مشغولا بالكبار ولا بالأمور العظام، بل كان يهتم بالصغير كاهتمامه بالكبير. أليست له كلمة مشهودة مخطوطة منيرة يقول: لو أن بغلة بالعراق تعثرت لسئل عمر عنها رضي الله عنه، فما بالك بالمرأة. أول مواقفه للدلالة على اهتمامه بشأن النساء هو رعاية العجائز في سواد الليل، في ظلمة الليل، بحيث لا يراه إلا الله. يخرج الفاروق وهو أمير المؤمنين وقائد دولة المسلمين، يخرج بنفسه ويذهب إلى بيت فيدخله، ثم يخرج منه إلى بيت آخر، وصادف أن رآه طلحة ابن عبيد الله، رأى عمر يخرج في الليل في شوارع المدينة ويدخل بيتا ثم يخرج منه ويدخل بيتا آخر ثم يخرج منه، فعجب طلحة بن عبيد الله وقال: ماذا يفعل عمر في الظلام ولا يراه أحد، يخرج ويدخل هذا البيت ويدخل هذا البيت ويدخل هذا البيت؟ قال: فلما أصبح ذهب طلحة بن عبيد الله واستأذن ودخل، فوجد في البيت عجوزا عمياء قاعد، وجد عجوزا عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل الذي يدخل إليكم في الليل؟ يعني ماذا يفعل؟ ما بال هذا الرجل الذي يدخل إليكم في الليل؟ والعجوز لا تعرف من الذي يدخل عليها لأنها عمياء مقعدة. قالت: إنه يتعهدني منذ كذا وكذا فيأتي إلي بحاجتي ويرفع عني الأذى. إيش هذا؟ قائد دولة الإسلام أمير المؤمنين عمر لا ينسى عجوز عمياء في دولته في مملكته في سلطانه ويذهب إليها. أنا أقول والكلام من عندي، كان من الممكن أن يرسل ولده، أن يرسل زوجته، أن يرسل أحد رعيته ليرعاها ويتولى أمرها، لكنه أراد أن يكون هو بنفسه الذي يرعاها. والمرأة لا تعرفه ولا يخرج بالنهار حتى يصوره الناس، إذا ذهب إلى مكان تذهب معه الكاميرات: صوروني. وأنا أضحك وأنا أحمل فوق كتفي، وتقول العجوز: يأتينا منذ كذا وكذا يتعهدني فيأتي لي بحاجتي ويرفع عني الأذى. الله أكبر، حتى الأذى. فقال طلحة بن عبيد الله: ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتتبع؟ أنت تبحث ماذا يفعل عمر؟ تشك في عمر؟ ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتتبع؟ اثنين، من مواقفه مع النساء يسمع نصحها، هي امرأة يسمع كلامها ولا يرد عن عليها كلامها. والحديث مشهور معروف: خرج أمير المؤمنين عمر يوما يمشي في شوارع المدينة ومعه الجارود العبدري، فمر بامرأة فسلم عمر فردت عليه السلام فقالت: يا ابن الخطاب، عهدتك عميرا في سوك عقاب، تصارع الفتيان أو الصبيان، عهدتك عميرا، تصغير عمر. فما لبثت الأيام إلا أن صرت عمرا، فما مرت الأيام حتى صرت أمير المؤمنين. يا ابن الخطاب، اتق الله في الرعية واعلم أن من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خالف الموت خاف الفوت. فقال الجارود لها: يا امرأة يا امرأة، ويحك، أكثرت على أمير المؤمنين الكلام، دعها يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، أتدري من هذه العجوز؟ إنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أتدري من هذه العجوز؟ إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وفي رواية قال: والله لو قامت الليل والنهار كله ما تركتها إلا إلى صلاة ثم أعود إليها. الله يسمع كلامها، وعمر لا يسمع منها الكلام ولا يقبل منها النصح. رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن عمر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله يسمع كلامها ولا يسمع كلامها. عمر يقف ويسمع، بل إنه يطأطئ رأسه وهي تكلمه بهذه الحدة. ثالثا، رضي الله عن عمر أمير المؤمنين مرحبا بنسب قريب. روى الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه في كتاب المغازي قال: خرج عمر مع زيد بن أسلم في شوارع المدينة يوما، فلقيته امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا. يا أمير المؤمنين، هلك زوجي أي مات، وترك صبية صغارا لأنها امرأة شابة، والله ما ينضجون كراع. والكراع هو رجل الشاة، حتى الكوارع مش لاقينها. ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع. وأنا بنت خفاف ابن إماء الغفاري، شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد بني غفار وخطيبهم. أنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري، شهد بيعة الرضوان ممن رضي الله عنهم. قال: فدخل عمر إلى بيته فوجد بعيرا ظهيرا، أي قوي الظهر، فجاء بغرارتين مملوءتين طعام. الغرارة هي الحمل الكبير، شوال كبير. فجاء بغرارتين مملوءتين طعاما، وجعلهما فوق البعير، وبين الغرارتين ثياب ونفقة، وأخذ بخطام البعير وقال لها: خذي هذا، أي البعير وما عليه، خذي هذا، فوالله لا يفنى حتى يأتيكم الله بخير. قبل ما يخلص الطعام والكسوة سيأتي الله لكم بخير. فقال رجل لأمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها، كان يكفيها شيء قليل. قال: إني رأيت أباها وأخاها قد حاصر حصنا محصنا فافتتحاه، ونحن نأكل من فيئه. انظر إلى الوفاء العجيب. يقول إن أباها وأخاها في معركة من المعارك حاصروا حصنا واستمروا يحاربون حتى فتحوا الحصن وجاءوا بالفيء والغنائم، ونحن نأكل من هذا الفيء ونحرم هذه المرأة، ألا يكفيها أن تأخذ حتى نصيب أباها؟ رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من الكلام أن أمير المؤمنين عمر يسمع من المرأة شكواها ولا يمضي حتى يسد جوعها، بل يكفيها إلى زمان. من أين؟ من بيته، لا من بيت مال المسلمين، من بيته في داره فيأتي بالبعير المحمل رضي الله عنه وأرضاه. عمر من مواقفه المشهودة أنه يرسي يعيد بناء يجدد بناء قاعدة في الإسلام وضعها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، لا تنكح المرأة حتى تستأذن أو تستأمر، لا بد من إذنها ورضاها. وهو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه: لا تكرهوا فتياتكم على التزوج بالرجل القبيح، لا تكرهوا فإنهن يحببن ما تحببن، يعني المرأة تحب من الرجل كما يحب الرجل منها، هو يحب الجمال وهي أيضا تحب الجمال. فقال: لا تكرهوا فتياتكم على التزوج بالرجل القبيح. أرسل أمير المؤمنين عمر أو ذهب بنفسه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليخطب أختها أم كلثوم، أم كلثوم، وأم كلثوم هي آخر بنات الصديق، مات الصديق وهي صغيرة فرعتها عائشة وربتها أم المؤمنين في بيتها، فأراد الفاروق أن يخطبها لنفسه، فسألتها عائشة: يخطبك أمير المؤمنين؟ قالت: لا أرضى. قالت عائشة: أتعرضين عن أمير المؤمنين؟ حد يرفض أمير المؤمنين؟ أتعرضين عن أمير المؤمنين؟ قالت: إنه خشن العيش، غليظ شديد، خاصة على النساء. لا يا أم كلثوم، هذا قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، لكن بعد أن تولى إمرة المؤمنين أصبحت كل امرأة في منزلة أمه أو أخته أو ابنته يرعاها. فقالت: لا أرضاه، إنه خشن العيش، غليظ شديد على النساء. فتحيرت عائشة: أترد أمير المؤمنين؟ فذهبت وأرسلت إلى عمرو بن العاص وقالت: إن عمر أرسل يخطب أم كلثوم ورفضت. قال لها: يا أماه، أنا أكفيك هذا الأمر. فذهب إلى عمر، عمر داهية العرب، ذهب إلى عمر وقال له: ما لك ترغب عن نسب يوصلك برسول الله؟ انت ناسي نسب يوصلك إلى النبي. قال: من؟ قال: بنت رسول الله. من هي؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. ففرح عمر، هذا النسب يربطه بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فترك بنت أبي بكر وذهب ليخطب بنت علي رضي الله عنه وأرضاه، وزوجه علي فرحا مسرورا، وأعطاها 40,000 درهم مهر لأنها بنت فاطمة وهي آخر بنات فاطمة، لم تنجب فاطمة لعلي إلا الحسن والحسين، وقيل محسن، ومحسن مات، وأم كلثوم. قال: وأعطاها 40,000 درهم وزوجها إياه علي بن أبي طالب. وهذا الزواج يرد على الشيعة الذين يقولون إن عليا كان يبغض عمر وأبا بكر وعمر، وأنهما أي أبو بكر وعمر تآمرا على علي، وقال بعضهم إن عليا لم يبايع أبا بكر ولم يبايع عمر، فنقول لهم ربما لم يبايع أبا بكر ولا عمر خوفا وسطوة، لكن ما الذي يجبره أن يزوج ابنته بعمر؟ فهذا يرد عليهم أن العلاقة بين عمر أمير المؤمنين وبين علي أمير المؤمنين كانت علاقة المسلم، بل علاقة الأخ بأخيه في الله عز وجل، فزوجها إياه. وهنا يقول عمر: لا تنكحوا فتياتكم بالرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحببن أو ما تحبون. عمر أمير المؤمنين يخرج في شوارع المدينة فيرى رجلا يكلم امرأة في الطريق، فيعلوه عمر بالدرة، العصا الصغيرة، يعلوه عمر بالدرة، صورة غريبة في مجتمع المدينة أن يقف رجل وامرأة في طريق المدينة يكلمها الرجل وتكلمه المرأة. طب لو كان عمر في زمننا منين يجيب؟ لا تجد واحد إلا هو على الناصية حتة ظلمة. الآن أنا أقول كان في الزمن الأول كان يتخير المكان المظلم، لا الآن تحت عمود النور ويقف عشان اللي ما شافش يشوف. فعلاه عمر بالدرة، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها زوجتي، إنها امرأتي. فقال عمر رضي الله عنه: لما تعرضان المسلمين غيبتكما؟ ليه تخلوا الناس تشك فيكم، تظن أن هذا وقف مع امرأة لأنها لا يعرفها أحد، مستورة متنقبة، لما تعرضان المسلمين غيبتكما؟ قال: يا أمير المؤمنين، نزلنا المدينة حالا الآن ونحن نتشاور أين ننزل، هنسكن فين، هنجلس فين. فقال عمر: خذ الدرة واقتص مني. قال: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا، بل خذ الدرة واقتص مني. قال: هي لله يا أمير المؤمنين. قال: لله لك فيها. خذ الدرة واقتص مني، لأنه أخطأ في حقه، تسرع في الحكم عليه، فأراد أن يقتص منه في الدنيا قبل القصاص في الآخرة. من مواقف عمر مع النساء: امرأة تشتكي زوجها بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في بيته، إذ جاءته امرأة تشتكي زوجها وتقول: يا أمير المؤمنين، زوجي كثر شره وقل خيره، ليته فيه خير لكن أيضا فيه شر، لا هذا مليان شر وليس فيه خير، كعادة المرأة دائما، كثر شره وقل خيره. وكان عند عمر رجل، فأرسل الرجل إلى زوج المرأة، فجاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال له: أتعرف هذه؟ قال: نعم، زوجتي، رائحتها أعرفها، زوجتي. قال: ما لك ولها؟ إنها تشتكي. قال: مني يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فما تقول؟ قال: تقول كثر شرك وقل خيرك. وقال أمير المؤمنين عمر للرجل الذي كان عنده لما سألها: ومن زوجك؟ قالت: زوجي أبو سلمة. وكانت له صحبة غير أبو سلمة زوج أم سلمة بن عبد الأسد، وكانت له صحبة، فقال والله عمر قال للمرأة والله ما أعلم عنه إلا خيرا. ثم سأل الرجل ماذا تعرف عنه؟ قال وأنا أعلم عنه ما علمت يا أمير المؤمنين، أعلم عنه أنه رجل فيه خير لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال إنها تشتكي منك، تقول كثر شرك وقل خيرك. فقال يا أمير المؤمنين والله إنها لأكثر نسائها كسوة وأكثر نسائها أي نساء المدينة رفاهية، ولكن بعلها بكيء. قالوا في اللغة بكيء وبكيئة أي قليل اللبن. قال ولكن بعلها بكيء. فأخذ عمر الدرة وعلاها بها وقال يا عدوة نفسها أكلت شبابه وأفنيتيه ثم تشنين عليه ما ليس فيه؟ فصاحت وقالت يا أمير المؤمنين أقلني هذه المرة ولن تراني في هذه الجلسة أبدا بعد اليوم. أقلني يعني سامحني هذه المرة، وأقلني أي أخرني أجلني، ولن أعود إلى هذه الجلسة أبدا. فدخل عمر وجاء بثلاثة أثواب وأعطاها للرجل أن يعطيها لامرأته هدية، ثم قال لها أحسني صحبته، وقال للرجل لا يمنعنك ما رأيت مني معها من أن تحسن صحبتها. درس، درس لمن يصلح بين رجل وامرأة لا يتعدل الحكم، لأنك إذا سمعت كلام المرأة قلت هذا ما عنده دين، كيف يفعل هذا الفعل، كيف تصرف هكذا. وإذا سمعت من الرجل عن المرأة يقول له طلقها، كيف تمسك امرأة كهذه. لكن أمير المؤمنين يقول والله ما أعلم عنه إلا إيه خيرا. طيب نأتي به ويسمع منه. فلما يقول ما رأيت امرأة أكثر منها عيشا ولا أمتع منها رفاهية، فقال لها عمر أصدق ما يقول؟ قال نعم. فعلاها بالدرة، فقالت أقلني يا أمير المؤمنين ولن تراني في هذه القعدة أو هذا المجلس أبدا بعد اليوم. فعمر يريد أن يلين بعد أن فعل بها ما فعل، فدخل وجاء بثلاثة أثواب وأعطاها للرجل ليعطيها لامرأته، ثم قال لها أحسني صحبتك، وقال للرجل لا يمنعنك ما رأيت مني معها. أنا ضربتها وفعلت بها ما فعلت، لكن لا يمنعنك هذا من أن تحسن صحبتها. قال أفعل يا أمير المؤمنين. فانطلقا، أي انطلق راضيين رضي الله عنهما. والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات. أمير المؤمنين عمر يعطي للخنساء أرزاق أولادها الأربعة، الخنساء استشهد أولادها الأربعة في معركة القادسية مع أمير المؤمنين عمر الأربعة، لم يبق لها ولد، وهي التي قدمتهم وفرحت بموتهم وتقول الحمد لله الذي شرفني بموتهم وأسأل ربي أن يجمعني بهم لأنهم قتلوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاه. فلما عاد عمر قال للقائم على بيت المال أعطي للخنساء أرزاق أولادها الأربعة، واستمر يجري هذه الأموال لها حتى قبضت رضي الله عنها وأرضاها. كان يعطي للمقاتل 200 درهم كل سنة، 200 درهم، فكان يعطيها 800 درهم عطاء أولادها للخنساء، وهذا اعتراف بفضلها لأنها ربت 4 شهداء فضلاء رضي الله عنها وأرضاها. وهذا من حسن سياسة أمير المؤمنين عمر في المجتمع، لأنه لو لم يعطيها لندمت المرأة، أنا ما عاد عندي حد، كانوا هم اللي بينفقوا علي، قتلوا من ينفق علي. فكأن عمر يقول أنا لك، اسمع إلى أجمل ما تسمع وأعظم ما ترى في سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، الذي علم أن المرأة شقيق الرجل وشريكه في كل أموره، يستشيرها عمر ويسمع كلامها ويأخذ برأيها. هو الذي كان يسأل عائشة وأم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة والشفاء، ثم يعمل برأيهن رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا حزبه أمر واستعصى عليه أمر يرجع إلى عائشة أم المؤمنين، يرجع إلى أم سلمة، يرجع إلى الشفاء، يرجع إلى من لها معرفة ويأخذ بقولها. هو الذي لما سمع المرأة تنادي زوجها ذهب إلى حفصة بنت عمر زوج النبي يسألها كم تصبر المرأة على بعد زوجها، قالت 4 أشهر أو 6 أشهر، فكتب إلى القادة الجند ألا يغيب رجل عن زوجته أكثر من 4 أشهر، يجي يأخذ أجازة وينزل. كان عمر أمير المؤمنين يعتبر نفسه أبا العيال، فيمشي إلى المغيبات، أي من غاب زوجها عنها، إما في تجارة وإما في جهاد في سبيل الله، فيقف على أبوابهن، انتبه، فيقف على أبوابهن ويقول ألكن حاجة. كان عنده إحصاء بكل بيت غاب زوجه أو غاب رجله أو عائله، ويذهب إلى البيت ولا يدخل، ولا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن يدخل الرجل على المغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. بعض الناس في زماننا يقول لك أصلنا شيخ أنا مأمون أدخل على النساء ما يهمني. مرة من المرات يحكي شيخ يحكي عن نفسه، يقول أنه كان في محاضرة للنساء، فجاء رجل يأخذ الأسئلة من النساء ويعطيها للشيخ، فقال له الشيخ أنت ما أدخلك بين النساء، ألا توجد امرأة تأتي بالأسئلة؟ أخرج. فقلت في نفسي، هو شيخ جليل، فقلت في نفسي ومن أدخلك أنت؟ عجيب، رضيت لنفسك ولم ترضى للرجل الذي يأتي بالأسئلة ويعيب عليه، قل أخرج، ما أدخلك بين النساء. طب أنت يا شيخ ما أدخلك بين النساء؟ بعضهم يكون مسؤول عن جمعية أو مسجد فيه نساء، فيقول لا ما حد يدخل، ماذا تريد؟ يقول أريد زوجتي أو بنتي، يقول أنا أدخل أجيبها لك. طب لماذا أنت تفعل هذا؟ أنت من النساء ولا من المأمونين وأنا من الخائنين؟ من أعطاك هذا التصريح؟ كثير ما ترى نماذج، لك اسمع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقف على الباب وهو أمير المؤمنين، من مثل عمر في أمانته، في عفته، في خوفه ومراقبته لربه، لكنه يعلم الأمة، يقف على الباب ويقول ألكن حاجة؟ الكلام جائز، لكن الدخول وأية كن تريد أن تشتري شيئا فأنا أشتريه، فإني أكره أن تخدعن في البيع والشراء. فكان يذهب إلى السوق كل يوم ومعه جواريهن الخدام بتوع النساء، فيشتري لهن ما يشتهين، ومن لم يكن عندها شيء يشتري لها من عنده. وإذا قدم الرسول بالرسائل، كان يكتب رسائل إلى أزواجهم، فكان إذا قدم الرسول بالرسائل إلى الزوجات يمشي مع عمر بنفسه، يمشي معه إلى نساء المجاهدين رضي الله عنهن أجمعين، ويقول لهن عمر: أزواجكن في سبيل الله، وأنتن في مدينة رسول الله، إن كان عندكن من يقرأ، إن كان عندكن من يقرأ، وإلا فاقربنا من الباب حتى أقرأ لكن. ما يدخل عليها، لكن خروجي إلى الباب قريب، ولا تخرج هي بل قريب من الباب وهو في خارج البيت. ما فيش حاجة اسمها درس خصوصي ولا يحفظها القرآن، لا يوجد في الإسلام. عمر أرسى هذه القاعدة، قال: وكان إذا رجع الرسول، إلا هيرجع ثاني إلى ميدان المعركة، يمر على بيوتهن ومعه القراطيس والأدواء الدوايا، ويقول: من كان عندها من يكتب له فهذا القرطاس وهذه الدواء، ومن كان ليس عندها من يكتب لها فأنا أكتب لها. فيجلس على الباب وهي تمليه من داخل البيت ويكتب لها الكتاب، أي الرسالة التي تبعث بها إلى زوجها. هند بنت عتبة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر تستقرضه قرضا، لأن أبا سفيان طلقها في آخر الأمر، طلق هند بنت عتبة في آخر الأمر، فجاءت إلى أمير المؤمنين عمر وقالت: ما عندي شيء، وأنا امرأة عاقلة تاجرة سيدة. هند بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان، أم معاوية ابن أبي سفيان، امرأة من أعقل نساء العرب، بل صارت من أعقل نساء المسلمين. قالت: جئت أستقرضك قرضا. فأعطاها أمير المؤمنين عمر 4000 درهم من بيت المال، فخرجت لتتاجر فيها، فاشترت وابتاعت، وفي تجارتها وصلت إلى الشام، وكان ابنها معاوية أميرا على الشام في زمن أمير المؤمنين عمر، فدخلت على ابنها فعاب عليها أن أخذت مالا من أمير المؤمنين عمر، قالت له: أي بني، إنه عمر، إنه يعمل لله، إنه يعمل لله. وأقرضها أمير المؤمنين عمر وأعطاها المال، وتاجرت هذه المرأة، فيه دلالة على أن أمير المؤمنين عمر كان يرعى النساء في زمانه، بل أرسى قواعد عظمى في العناية ورعاية الإسلام بالمرأة والاهتمام بها. أسأل ربي أن ينفعني وإياكم بما قلت، وقلت هذه سياسة، من أراد أن يعرف كيف كان المجتمع المسلم في زمن رسول الله فلينظر إليه في زمن أمير المؤمنين عمر، هو التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي الله عن الفاروق، ورضي الله عن أصحاب النبي، وجمعنا بهم في دار كرامته، وأرانا وجوههم كما أحببناهم ولم نرهم. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.